العلماء والعلماء
إذا اجتمعنا على الهدى.
مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، وأجدد التحية والترحيب بضيوفنا الذين انضموا إلينا بعد هذا الفاصل. من على اليمين دكتور سالم أبو غالي الداعية الإسلامي. يا مرحبا دكتور.
حبيبي
نورتنا وسعدتنا.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
منور سالم، كثير ما شفتكش
حبيبي.
الحمد لله على السلامة.
الله يحفظك. الله يبارك.
أحبك العشق سالم.
أحبك
الله. وأنا قلت قبل الحلقة ولا زلت هذا الرجل له جميل في رقبتي، فكان سببا في وقوفي على عرفات الله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في عرفة.
جزاك الله.
اللهم آمين. كما أسعد وأشرف بالدكتور الحبيب الدكتور أبي بكر القاضي، الطبيب والأخصائي الصحي النفسية. مرحبا دكتور.
جزاك الله خير شيخ،
رضي الله عنك.
نور دكتور
الشيخ مصطفى.
الله يسعدك.
وبعدين حيرتنا، يعني مره داعي اسلامي ومره طبيب ومره اخصائي نفسي
مفكر
ومره مفكر وبعدين يعني
لسه بتوليد
ولسه في شهادات اخرى، يعني اللهم بارك ما شاء الله. الله يتقبل يا رب. استاذنا الحبيب طبعا استاذي واخي الاكبر وزميلي في المهنه، الزميل القدير الذي اتعلم منه استاذ مصطفى الازهري. سيدنا مرحبا مجددا.
اهلا وسهلا بيك. وانا قلت قبل كده ومن قلبي ان جيل الشباب عدانا بكتير، يعني قضيت وتحديث وحاجه حلوه قوي ما شاء الله عليك. انا برحب بيك وسعيد ان انا موجود.
الله يحفظكم. ده كل سعاده يا استاذ.
الله يكرمك.
وحياتك لذيذ شباب برضه يا استاذ.
الله يكرمك.
بالظبط بالظبط.
شكرا جزيلا. الله
يحفظكم. هذه عين الحقيقه. يعني
هنعمل حلقه عن الدعم النفسي.
قضيه الصحه النفسيه لا سيما عندما تتعلق باحداث تمر بالشباب وتمر بالفتيات قضيه مهمه جدا. بنواجه كتير دكتور سالم في هذه المساله مشكله او شكوى من بعض اخواننا واخواتنا، مسألة الإحساس بالهشاشة أو بالضعف، أو أني لما تمر مواقف كثيرة جدا، ابتلاءات تمر بالمسلمين مثلا، فالإنسان يشعر بنوع من الإحباط أو اليأس أو الخذلان. هو نفسه مثلا ممكن يقع في مصابي في عفوا في معاصي وذنوب، فيبدأ يشعر بشعور مختلف شوية. يعني كيف تنظر إلى هذه القضية؟ كيف يستقبلها المسلم؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو احنا محتاجين بس نحط بعض القواعد المهمة لكل المشاهدين وكل اللي بيشاهد معنا يعني الحلقة. مسألة معرفة طبيعة الحياة، الحياة نفسها، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى احنا أول حاجة كده محتاجين نفهمها عشان نرتاح نفسيا، إن الأصل في الحياة الدنيوية الابتلاءات والاختبارات. بنمتحن كل يوم، بنختبر كل يوم، يحصل لنا مصائب يوميا أو على فترات. المصائب دي الإنسان بيختبر فيها، يعني معلش حتى ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر كلمة السعادة إلا في موطن واحد
في القرآن.
نعم. قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة. يبقى السعادة الحقيقية في الجنة مش في الدنيا. عشان تبحث عن السعادة وتفضل بقى ايه، انا اشمعنى انا عايز ابقى زي فلان، انا عايز ابقى زي فلان، لا انت هو فلان ده عنده مشاكل تانية. تمام. اللي عندك المصائب اللي موجودة دي هو دي طبيعة الحياة. يبقى انا اول حاجة عشان ابقى نفسيا كده محتاجين نخلصوها مع بعض عشان نقف على الارض ثابتة مع بعضنا كده، ان كلنا اصحاب ابتلاءات. في واحد بقى بيبتلى في المعاصي والذنوب، في واحد بيبتلى بدين، في واحد بيبتلى مثلا بأب متسلط، أم متسلطة، زوجة برضو متسلطة، الحاجات دي موجودة فهتنوع.
بس تركز دكتور سالم على الزوجة المتسلطة. وضحك. يبقى في مشكلة في
حاسس
بالمعاناة.
احنا شوف دكتور أبو بكر كمان محلل نفسي بيقول لك حاسس بالمعاناة.
لا خالص والله. بص هو الزوج المتسلط
عايزين
نروح يعني.
بص يا شيخ مصطفى احنا ماشيين اصلا بايه؟ طول ما الشرى شورتها الأسرة تدوم سعادتها.
الله الله الله
حبيبي
ما شاء الله ما شاء الله. دبلوماسي الدكتور ما شاء الله. وانا استاذ امير علوي مخرجنا جميل بيضحك ولا لسه ورا الكاميرات
ده لا كله هيضحك، ده كله دلوقتي هيبقى بيسقى. المهم يعني في ايه، فاحنا محتاجين بس نفهم ان ابتداء قلنا كده قررنا مع بعض ان الناس كلها عندها ابتلاءاتها وان دي طبيعه الحياه الدنيويه. ولذلك حتى لو جينا نبصوا طبيعه العرب زمان كانوا بيبعتوا أولادهم يتربوا في أماكن صحراوية شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك، أرسلوه في بني سعد في عند حليمة السعدية. ليه؟ عشان يتربى يتعود على البيئة دي. طب تعالى بقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم طلع عامل إزاي. لا، النبي راجل نفسية صلبة، ما كانش هش في أي موطن من المواطن، لدرجة حتى من المواقف أو الأيام الصعبة اللي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، أصعب يوم كان هو رجع من الطائف، وينزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت.
المرحلة السابقة للنبوة فيها مستويين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيقا لما ذكرته، الشغل بالتجارة، وده محتاج أدوات نفسية في التعامل مع الناس، الكويس والوحش واللي براء، وحافظ على أمانته وعلى خلقه، المضرب المثل في ذلك. والجزء الثاني رعاية الغنم على قراريط.
هي السيدة خديجة أصلا
ده ده شغل له مردود نفسي في تكوين الشخصية طبعا بشكل عام يعني.
ولذلك السيدة خديجة أصلا كانت قالت للنبي لما نزل الوحي عليه وحصلوا الاضطراب اللي حصل والخوف، قالت له إيه؟ قالت
والله
يخزيك الله، ليه؟ دعمل. إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. لما حضرتك تيجي تبص الأصناف دي كلها هتلاقيها كلها نفع متعدي، مش نفع خاص، لا كله للغير. وده دليل على إيه؟ على القوة والصلابة اللي عند النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم همومه كلها والأصناف حتى اللي ذكرتها السيدة خديجة كلها في مساعدة غيره، مش الأنانية، واخد بال حضرتك،
وتعينوا على نوائب الحق
يعني كلها
نفع للآخرين،
يعني كلها نفع للآخرين، كلها نفع الأصناف، كلها نفع للآخرين.
هل ده يقي هذه صنائع المعروف دي تقي من الهشاشة النفسية اللي طرحها الدكتور أحمد؟
ما هي دي ال 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 عم يجي مثلا الدكتور أبو بكر يكلمنا في الجزئية الطبية دي، هتلاقي دايما اللي عنده هشاشة دايما تلاقيه باصص لنفسه، ولذلك الفيسبوك
تمركز حول الذات على طول،
تلاقيه دايما قاعد قدام الفيس، قاعد قدام ينزل مثلا البوست يبقى مستني كام لايك، مستني ده بقى في حساسيه الكترونيه اليومين دول. يعني مثلا تلاقي شاب مثلا
ما عملتش لي لايك يا استاذ،
ده وانا زعلان، ده انا نزلت مثلا حاله وما رضاش يدخل يعمل لي عليها قلب كده. طب ايه ده؟ دي نتيجه ايه؟ نتيجة الهشاشة النفسية. هي مثلا البنت
التمحور حول الذات زي ما الدكتور بيسميه. كان هو الفكرة كمان من مظاهر الهشاشة النفسية غياب الصنائع المعروف، وقبلها غياب الإيمان الحق، فيدخل الإنسان في حالة فزع نفسي. الدكتور هيفسر لنا اللي هي ربنا وصفها في حالة المنافقين، اللي هو في فراغ نفسي من الإيمان، يحسبون كل صيحة عليهم.
الله أكبر.
ده يودينا لموضوع الهشاشة النفسية. أكيد طبعا. أكيد. وعلاقته بالإيمان.
هو يعني مسألة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وصحبه وسلم فيما بعد. هو مسألة الهشاشة النفسية لها كذا عامل. العامل الأول كما ذكرت حضرتك هي قضية انعدام الهدف اللي هو بيستقى من الإيمان. الشخص المؤمن شخص ليه رسالة، شخص صاحب هدف، شخص صاحب قضية، صاحب عقيدة. زي ما الشيخ سالم قال قضية ان هو مدرك يعني دنيا، يعني اخرة، يعني ابتلاء، يعني امتحان، يعني ايه في تفسير،
عنده اجابات على
تفسير الالاف اللي حواليه، بنسميها النظرة التفسيرية للوجود. عجبا لامر المؤمن فان امره كله له خير وليس ذاك لاحد الا للمؤمن. الشخص الوحيد اللي عنده تفسير لماذا يتألم الناس، لماذا في صراع بين الحق والباطل، ليه في ألام، ليه في ذنوب، حتى ليه في فساد ومفسدون، ليه في ظلم وظالمون، ليه في قدر من التدافع بين الخير والشر والظلمات والنور داخل نفسه مبدئيا ثم في المجتمعات. صاحب نظرة تفسيرية لوجود مصائب الدهر، لوجود فقد الأحبة، فده أول مكون المعنى اللي احنا بنسميه العقيدة. عندنا مدرسة في الصحة النفسية اسمها مدرسة العلاج بالمعنى اللي أسسها فيكتور فرانكل، واحد يهودي في الحقيقة. الراجل ده اتكلم
هو صاحب الصمود النفسي،
هو وصاحب الصمود النفسي، هو الصمود النفسي ده يعني مصطلح اقدم منه، لكن كارل يونج وفيكتور فرانكل بينتسبوا للمدرسه التحليليه بس بشكل ايه، بشكل تجديدي. هم شافوا ان فرويد خلى الانسان عباره عن اله مجبوره بتوجهها اللاوعي والغريزه الجنسيه من كواليس الطفوله، واخد بال حضرتك، وخلى الانسان عالق في ذكرياته. قالوا لا، احنا عايزين نتحرر من الكلام ده كله ونصنع للانسان حاضر ومستقبل من خلال عقيده، من خلال معنى. عشان كده قال، عمل كتاب فيكتور فرانكل اسمه الانسان يبحث عن المعنى.
يعني هنا عفوا دكتور، استخدام العقيده في العلاج او المتابعه او الدعم
في منتهى الاهميه،
قضيه علميه اصلا موجوده من زمان،
قضيه علميه، ثانيا قضيه يعني وصل اليها العلم النفسي الحديث في اعلى درجاته، الفيرجنس الحديثه في علاج المعرفة السلوكي والعلاج الجدل السلوكي والعلاج بالتقبل والالتزام. كل ده بينبني على قضية العلاج المعرفي أو العلاج بالبنية المعرفية، إن الإنسان يبقى عنده قضية المعرفة بهذه الحياة اللي هي بتضبط توقعاته في الحياة. التوقعات العالية اللي بتسبب الصدمات النفسية أصلها إن هي توقعات غير منطقية، توقعات غير موضوعية.
بشوف طرح نفسي، عفوا دكتور أبو بكر، بشوف طرح نفسي من أطباء نفسيين هو يجنب هذا الكلام تماما، يعني انا اقصد لا يعترف بيه اصلا،
عشان لا عشان لا يتهم على مخيلته يعني بالتحيز او بالانحياد، عايز يصل نفسه بالحياد المطلق واخراج الدين تماما من علم النفس. ويعني الحياديه بيسميها الحياديه العلميه، لكن هو في الحقيقه ما فيش حياديه علميه. لازم في الاخر انت بتنتصل لمعنى، انت بتنتصل لعقيدة، ولذلك انت في الاخر كل اصحاب العلوم هم في الحقيقة بينتصروا لعقائدهم، ان كان ملحد بينتصر لالحاده فضلا ان هو يكون صاحب حق. فقضية الراجل اللي هو فيكتور فرانكل ده كان معتقل في المعتقلات النازية، وانت عارف طبعا اكيد اليهود الى حد كبير ضخموا المسألة دي، لكن حصل فعلا معاناة حقيقية، الناس كلها ماتت اللي حواليه وما قدروش يصمدوا ولا قدروا يكملوا. فقال طب ازاي الانسان يصمد ويكمل حياته ولا ينتحر؟ فقال ان لازم يكون لي معنى يخرجه من ثالوث التعاسة، الالم والمرض والموت، دول ثالوث التعاسة اللي قال عليهم. ازاي الانسان يخرج منهم بعد صدماتهم؟ اذا كان لي معنى يعيش من اجله. في الحقيقة هي العقيدة، بس مش قادر يفهم ان هو وصل له ده بعد 14 وعد 13 قرن، كان موجود عندنا في اول كلمة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللي انت تحيا لله، اللي انت تعيش مع الله تبارك وتعالى، اقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب منه ان يقرأ بمعنى الربط، القرء بمعنى الجمع والربط. اقرأ هذا الكون، اقرأ هذه الأحداث، اقرأ هذه الآلام، اقرأ أوجاعك، اقرأ حياتك باسم ربك الخالق عز وجل،
باسم ربك اللي هي العقيدة،
هي الإيمان.
نسبة القراءة إلى باسم ربك.
الحقيقة أنت تجد أن الأمن، الطمأنينة، زوال الضنك، زوال التعاسة، زوال الشقاء، زوال الاضطراب والريب، وأن يعبد الله على حرف، كل ده التقلب والتذبذب والتلون والتحير زواله بالإيمان.
الله. طيب أنا عايز أقف عند استخدام القرآن لمصطلحات هي التعبير عنها بالهشاشة النفسية. يعني اللفظ الذي لا يستطيع الإنسان أن يغادره ليعبر عن أعلى درجات الهشاشة هو لفظ الوهن.
أيوه.
هو لفظ قرآني. نعم. وفي السنة. نعم. أيضا. نعم. ابتلاء خاص وابتلاء عام.
صحيح. ولا تهن ولا تحزن.
وكأي من نبي قول لا تبارك
قاتل معه،
قاتل معه ربيون كثير
فما وهنوا،
فما وهنوا لما أصابهم
من هذا التعبير
في سبيل، وما ضعفوا وما استكانوا.
نعم.
الوهن والضعف والاستكانة، وخطاب القرآن للمؤمنين ولا تهنوا
ولا تحزنوا
ولا تحزنوا وأنتم
أعلون،
يعني
خطاب داعم سبحان الله.
أي الله. نعم. أكبر. يعني فكرة
أنا ما العودة العقيدة ما بجدش مدخل للصمود النفسي حقيقة مثل هذه الآية، وكأي من نبي قاتل معه ربيون أي جماعات من الرجال كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، بس في سبيل الله،
في سبيل الله هي
قضية
الحضارة بتسميها
النظرة التفسيرية.
نعم.
المعنى الذي أصمد من أجله، الرسالة، القضية اللي أنا عايش من أجلها،
دي نقطة مهمة.
فموتوا على ما مات عليه رسول الله.
وبالتالي أصحاب الرسالة زي ما بنشوف في فلسطين والناس اللي
عجب.
أيوة
اللي عاشوا سنوات طويلة في
القص تحت الرصاص،
شيء عجيب يعني أشبه بالخيال.
وعفوا
تجد وصل العقيدة مش
تجد على النقيض أيضا أن أستاذنا الحبيب في الجزئية دي حتى صاحب الرسالة الباطلة الذي يؤمن بها ويقم بها يموت ويتفانى لأجلها.
صحيح.
عندنا نموذج والدكاترة يكلمونا عنه نيلسون مانديلا.
صحيح.
27 سنة في العنصرية.
أنا لسه كنت أسأل فيها سبحان الله.
أنا بقعد أقول أهو ده مش مسلم. لكن تجربته مثيرة.
أيوة صحيح.
ان هذه المده كلها ويوصل صاحب رساله فكره صاحب الرسالة.
هنا دكتور سالم قضيه صاحب الرساله اللي تكلم فيها استاذنا الحبيب استاذ مصطفى والدكتور بكر قضيه ان يكون صاحب رساله يموت لاجلها يعيش لها كيف تنظر لها وحك احد دعاه الشباب الذين ما شاء الله كتب الله لهم قبول اللهم بارك اكيد بتعرض عليك حالات كثير جدا جدا من هذه الهشاشه النفسيه وهذا الضعف من الشباب اكيد بتشوف شباب بيقضي حياته كما قال القران قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهذا يجد سعاده حقيقيه في الدنيا والاخره باذن الله واكيد بتشوف هذه النماذج الهشه كيف تنظر الى هذا النموذج وهذا النموذج
دايما احنا محتاجين يعني نوصل للشباب نفس التربيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربى عليها الصحابه يعني الست اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم
الله عليه
فقالت له يا رسول الله اني اسرع واتكشف النبي فادعوا الله لي فالنبي ما رفعش ايديه ودعاها ده النبي ده الخيار والخيار ده هو عشان الشباب والامه تفهم ان القصه في الابتلاء ده اللي حصل لك ده المشكله دي انت محتاجه تتصدي ليها انت محتاجه تنظري للاجر بتاعها ده اللي احنا عايزين دايما نوصل الشباب ونوقف الشباب عليه ان يا حبيب قلبي انت اي مشكله او اي ازمه حصلت لك الازمه دي الله يراها الاول من فوق سبع سماوات زي ما المشايخ والدكتور ابو بكر بيتكلم كده في جزئيه العقيده ان انت تبقى متمسك انك تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هيأجرك على ده فالنبي
القران بيدينا نماذج قد سمع الله قول التي تجادل وتشتكي الى الله
معناه ايه يعني ست جايه تشتكي للنبي في حاجه بسيطه خالص يعني ربنا يسمع من فوق سبع سماوات يعني ربنا يعني سبحان الله
ده بيعمل تحصين نفسي زي ما اقول للدكتور
نعم
انك انت أيوة مش وحدك لست وحدك
فعشان كده النبي بقى يقول لها ايه بقى ان شئت دعوت الله لك فشفيتي وان شئت صبرتي ولك الجنه فقالت الجنه اصبر يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
خلاص هي الامر بقى عندها محسوم طالما الجنه طب مع ان ايه يعني اما نيجي نبص للنظره الدنيويه واحده بتخير بيه ان هي هتسرع وان هي تترمي في الشارع وان الاولاد ممكن
يتكشف ويقدر يراهن الناس
وان هي تبقى حاجه يعني وسمه عار زي ما بيقولوا في العيله بتاعتها والقبيله بتاعتها يعني منظر صعب ولكنها كل ده تحطه تحت رجليها
بصرا مرض عقلي
تحط كل ده تحت رجليها
عشان كنت عاوز اجي في النقطه دي دكتور بس بعد ما ينتهي دكتور سالم اللي هي فكره ان شعور البعض بان هذا الذي يعالج من بعض الامراض النفسيه وكانه وصمه عار زي ما قال الدكتور سالم هل ده
صحيح؟ غياب الصبر
دي مشكله كبيره جدا
غياب ادراك الاحتساب الاجر
النبي غاضب جدا جدا ده حاجه عجيبه والله لما جاله خبابه من الارض خباب جاي للنبي هو جسمه متحفر كده حفر 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 من كان بيتحط على النار على على على, على النار الملتهب
بيتعذب والله يا امير المؤمنين وضعوني على النار حتى نزل الماء الذي نزل ظهري
الودك بتاع ظهره نزل طفى النار
سبحان الله
وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا ده انت بس بدعوه واحده منك الموضوع يخلص فغضب النبي صلى الله عليه وسلم مش عشان بيقول له ادعي لي لا النبي خايف من 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 ان يدب الفقد الامل ويحصل بقى الهشاشه النفسيه جواه فهم ايه له ايه قال في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع في الحفره ثم يؤتى بالمنشار على مفرق راسه فيشقه نصفين لا يرده ذلك عنه
دي صوره اعلى مما تعرض له الصحابه ودي في المعالجات النفسيه زي ما حضرتك ضربت مثل بالمراه التي تسرع النبي اعلى لها الهدف وهنا في حاله خباب اداني نموذج اعلى في التعذيب عشان اللي يشوف بلاوي الناس تهون على
رؤيته
كده ده له ترجمه نفسيه
دي طريقه اصلا في العلاج المعرفي السلوكي وعلاج الجدل السلوكي اللي انا بديله السيناريو الأسوأ بحيث ان هو يشوف ان ده هو دلوقتي في عافيه
بيهدأ شويه
مهارات تحمل الكرب بنسميها مهارات تحمل الكرب بنعالج بيها اصحاب الامراض العقليه او الامراض النفسيه اللي هي الذهنيه او الامراض العصبيه
يعني بتطرح له نماذج بتوري له فيديوهات
بنتكلموا عن معاناة الناس وحقيقته ونتكلموا عن نقاط قوته هو عشان هو يكون ممتن لوجودها واخد بال حضرتك وبنكلمه عن ان الـ ان ان في اجر وفي ثواب وان المعاناه دي لن تضيع ما هو قضيته دلوقتي هو جاي لك بالم انت لازم توضح له ان الالم ده لن يكون هباء، لن يضيع هدرا، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون.
في التحصين ضد الهشاشة
يا شيخنا، انا نفسي انا والله انا كأحمد الفوري
بس في نقطة شيخنا
كنت استفيد منها عفوا هذه الآية يعني بالذات في احداث غزة استحضر هذه الآية واصلي بها ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون فتهدأ نفسي.
صحيح.
فابدأ
لكن في حاجه ثالثه بقى، وترجون من الله
ما لا يرجون. نعم
صحيح، مميزين.
وفي نقطه
تعرف احنا صعيده بقى، احنا الليمون دي بتاثر فينا جدا
بالذات صعيده بقى.
لا انا عاوز اخد طاري يعني حضرتك.
الاستاذ احمد عايز يقول حاجه بس هو يعني باهت منه، اللي هي مساله هل المؤمن فعلا يصاب بالمرض العقلي والنفسي؟ لان في نقطه عندنا امراه من اهل الجنه،
نعم،
بشرها النبي صلى الله عليه وسلم الجنه وكان عندها مرض
صلى الله عليه وسلم
اللي هو الصرع. وعندنا نبي من الانبياء اصيب بالحزن الشديد اللي هو قريبا جدا من الاكتئاب،
نعم،
اللي هو يعقوب عليه السلام وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وما هو الاكتئاب الا شده الحزن الذي قد يؤثر على الجسد باعراض نفسي جسميه. يبقى اذا المؤمن قد يصاب بالمرض والمؤمن يمرض نفسيا، ولكن المؤمن لا يستسلم، المؤمن يصمد رغم الألام رغم الأمراض. والمرض النفسي 90% منه وراثي، مش لازم على فكرة يكون بسبب ان هو ضعيف فمرض، لا، ده العصرع ده حاجة وراثية، حاجة انا اصلا ليس لي فيها يد.
مسألة فقد الأحباب، ربنا سمع مصيبة أصابتكم،
وجينات الاكتئاب وجينات الوسواس القهري وجينات الذهان، واخد بال حضرتك؟ ولذلك قضية الوصمة اللي اتكلم فيها الأستاذ أحمد، قضية إن أنت كونك اللي أنت مريض نفسيا أو عقليا، هل ده وصمة؟ هل ده نوع يقدح في إيمانك؟ هل ده يقدح في تدينك؟ لا، إنما الذي يقدح في تدينك عدم احتسابك الأجر، عدم صبرك، عدم تعاملك مع هذا الوضع، التأقلم، التكيف، القبول، التوافق اللي هو لب الصحة النفسية والصمود النفسي، التوافق مع أي وضع، مع تغير الأحوال. لا تعبد الله على حرف واحد، يعني على حال واحد، ومن الناس ما يعبد الله على حرف، على وجه دون وجه، على حال دون حال. فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
يعني لون أو نوع من أنواع الهشاشة،
لا شك،
هو يعبد الله
اللي هو أنا
بين ذلك لا إله
معايا مال معايا صحة خلاص،
لفظ يعني لا بديل له.
صحيح.
في هذه الآية ببين الحالة النفسية،
الهلع، تسيطرة الهلع على الإنسان، سيطرة سوء الظن بالله،
والهلع مصطلح القرآن،
الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. من تهذب بالإيمان سكنت نفسه وروحه، من حسن ظنه بالله عز وجل. يعني احنا في برضو أمراض الفوبيا، قضية ارتباط المسألة اللي احنا نربط العميل أو المريض بالله عز وجل وأن هو مصدر الأمان، لان هو بيقول لك طب الفلوس ممكن تروح، فعلا هي ممكن تروح، طب الصحه ممكن تروح، ممكن تروح، طب العزوه ممكن تروح، ممكن تروح، طب العشيره، طب الاولاد، طب الزوجه، طب الناس ممكن تتخلى، الناس ممكن تخذل، الحقيقه. لكن الحقيقه الوحيده اللي انت ان تشبثت بها اطمئننت الله، الحقيقه المطلقه الوحيده
سبحان
وما سواها نسبي.
طب اذا ترجمه عمليه بقى وحضراتكم بين الشباب وليكوا دورات وخطب ودروس ويعني محطات تربوية وبالأخص فئة الشباب، هل دكتور سالم أبو غالي جالك شاب أو بعض الشباب يعاني من حزن شديد، من ضيق، وهو ملتزم، يعني تعرضت دعويا في خلال مشوارك الدعوة لمثل هذا، وكيف عالجته؟ يعني
سؤال مهم جدا في نفس الأمر ده. عايز أقول للشباب النتيجة اللي أنا شفتها بعيني لأكتر من حالة للأسف الشديد، اللي هم بياخدوا حبوب معينه مش عايز اقول اسمها،
مش الملتزمين، لا بس لا. انا سؤالي عن الملتزمين ده برضو مهم، لان في ناس بتؤمن نفسها والناس ازاي ده راجل متدين يجي له اكتئاب منين؟ وده هيبقى برضو بالكلام مع الدكتور.
جميل. انا عايز بس اوصل حاجه انا شايفها بعيني مهمه جدا، وهرجع لنفس الجزئيه اللي حضرتك بتسال فيها دي، اللي هي الاول بس الحالات دي اللي وصل بيها. يعني كان دايما بعض اخواننا يعني لما بيحصل مثلا حد بياخد حاجه، فطبعا الحاجه دي لما بتنزل في المعده خلاص هو يعني
مخدرات يعني
لا 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 حبوب معينه كده اسمها حبوب، المهم يعني الحبوب دي بتنزل في البطن
ما احنا برضه نوعي الشباب مش
انا خايف بس زي الايس والشاب والحاجات دي.
لا هو قصده حبه الغل.
ايوه حبه الغل خلاص. طالما الدكتور قالها بقى
ده انت حر.
اه طبعا انت حر.
انتحرت مباشرة.
المهم فكنت طبعا للاسف الحبايه دي لما بتنزل في البطن ما بتطلعش تاني. هو خلاص هيموت. فبس بياخد وقت شويه، مثلا ممكن ياخد ساعه 2 3 لحد 6 ساعات ويموت. هو خلاص هي بتنزل فبتدمر الايه الاجهزه اللي موجوده كلها. فعلى ما بقى يخلص على الاجهزه
بتتباع
بتتباع. هي دورها تقريبا هي عشان الغله نفسها ما يخشلهاش السوس والحاجات دي، فهم بيستخدموها في المبيدات للايه للغله.
في قائمه المبيدات.
بس هي ممنوع. هي اصلا هو يعني الدوله منعها بقى لها فتره. بس للاسف طبعا يعني انتوا عارفين بقى الوضع الطبيعي
وراء الكواليس.
المهم فكان طبعا هي للاسف هي منتشره شويه عندنا يعني حالات الانتحار بالبتاع دي.
عندك مصر ولا كفر الشيخ؟
كفر الشيخ.
كفر الشيخ.
تمام.
الحمد لله مش موجود في اسكندريه.
لا.
يعني.
لا
لا لا هي عندنا منتشره
اظن بسبب عشان عفوا المجتمعات الريفيه فيها اكتر.
أيوه.
كده مثلا في الصعيد الزراعه فيها زراعه يعني.
ايوه عشان الزراعه وكده. المهم فدايما كان اخواننا يعني مثلا بيبقى في حاجه فايه يقول لك تعالى في حاله كذا كذا، حاول بقى تقف جنبها كده يا اما
تركنا الشهاده. سامحنا نقف عند الحاله دي.
تمام.
اخرج الفصل ورجع مره اخرى لان خلاص زمايلنا يعني لازم يختموا يعني.
طب والراجل هيجيب ده؟
لا هيستنى لحد بعد الفاصل بس ان شاء الله. قضيه اللي اختتم بيها استاذ سالم او لسه بيتكلم فيها دكتور سالم، قضيه في غايه الخطوره، قضيه ان يصل المرء بهذا الضعف النفسي وهذا الهوان او هذا الخوف الشديد الى ان يصل مرحله الانتحار او الى ان يقتل نفسه عياذا بالله سبحانه وتعالى، مشكله كبيره جدا. فاصل قصير ثم نعود لنستكمل هذا الحوار الماشي بصحبه المشايخ الكرام. ابقوا معنا.
والمساء اذا اجتمعنا على الهوى